بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نتطرق إلى الخصائص التي بني عليها الإعجاز البلاغي وفصاحة الكلمات في القرآن الكريم، وقد مر معنا أمثلة على مقتضى الحال وعلى سمو المعاني والمضامين. ونأخذ في هذا اللقاء المبارك موضوعا آخر، وهو بداعة التصوير والتعبير في القرآن الكريم، حيث أن القرآن ابتدع طريقة لم تشهد من قبل، وأعجز الآخرين في اتباع هذه الطريقة. فللقرآن طريقة موحدة في تناول جميع الأغراض التي يهدف إلى الوصول إليها وإيصالها إلى ذهن السامع، حيث أنه يحول الصور الذهنية المجردة، الصور الذهنية التجريدية، يحولها إلى مشاهد حسية للسامع وصور شاخصة متحركة. هذا التحويل في القرآن الكريم يستعمله في شتى الأغراض، لا يقتصر على غرض واحد من الأغراض، فهو في حالة تصويره لمشاهد يوم القيامة أو قصص السابقين أو الظواهر الكونية الموجودة. كل هذه الأغراض التي يتطرق إليها القرآن الكريم يحولها إلى صور حسية، كأن السامع يعيش معها ويتحسسها ويجسدها، يعني يعطيها قالب التجسيم والتمثيل، لا يكتفي بعرضها بمجرد قضايا مجردة أو صور ذهنية تصل إلى الذهن بشكل باهت وبشكل لا يتفاعل معه الإنسان بطريقة حسية، لأن الحواس إذا انفعلت والخيال إذا تصور هذه الأمور فإنه حينئذ يتفاعل معها. إذا تصورها بشكل حسي وبقالب تجسيمي فإنه يتفاعل معها أكثر مما لو كانت صورا ذهنية لا تمت إلى الواقع الحسي بصلة. وهذه القضية القرآنية، هذه الظاهرة القرآنية في البداعة في التصوير والتعبير، استعملها القرآن في كل أنواع الأغراض، سواء كانت هناك مشاهد طبيعية لأمور جامدة كالجدار مثلا أو الصبح مثلا. فالصبح في القرآن يتنفس والجدار له إرادة، ومشاهد الفرار من العذاب يوم القيامة يصورها بأسلوب حسي ويعطيها قالبا تجسيميا ويمثلها بمختلف أنواع التمثيلات والتشخيصات والتجسيمات الحسية. وكي يتضح لنا هذا المقصد وهذا المطلب وهذه الظاهرة القرآنية، لا بد أن نعطي أمثلة من الآيات الكريمة تبين لنا هذه الظاهرة في القرآن الكريم، الظاهرة الفريدة والمعجزة في هذا الأسلوب. فالقرآن أسلوب واحد يتناول به كل هذه الأغراض. قال تعالى يصف حالة النفور الشديد من الدعوة إلى الإيمان، يعني عندما يدعون إلى الإيمان فإنهم يفرون عن دعوة الحق ودعوة الإيمان. فممكن التعبير في الكلام العادي عن هذه الدعوة، ونقارن التعبير العادي بدون تصوير حسي وبدون تجسيم في قالب حسي، ثم ننقل ونقرأ ما يعرضه القرآن لنفسه تلك المعاني، يعني كيف أن القرآن يأخذ تلك المعاني ويصوغها بصور وبقوالب حسية، وكيف أن القضية لا كانت مجردة من دون هذه الأمور. ففي معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان ممكن أن نقول إنهم لينفرون أشد النفر من دعوة الإيمان، إنهم يفرون أشد النفر من دعوة الإيمان. فالذهن يستلم هذه الصورة وهذا المعنى بشكل بارد وساكن وباهت، لا يوجد فيه تفاعل حسي. ولكن القرآن كيف يعرضه؟ القرآن يقول في هذا المشهد وفي هذا المعنى، قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالتذكرة هذه الدعوة الإيمانية، الرسالة التي تدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان بالعقائد الحق، فهم أعرضوا عن هذه التذكرة. ولكن إعراضهم هذا شبهه القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة. الحمير الوحشية عندما يشد بها الأسد ويهجم عليها ويكر عليها فهي تنفر منه وتفر بين يديه، فرت من قسورة، القسورة الأسد. فالقرآن يشبه التذكرة بالأسد الكار الذي يهجم على فريسته، والفريسة التي بين يديه هي الحمر المستنفرة النافرة الهاربة الفارة من هذا الأسد الذي يريد أن يصطادها. وهذه الحالة التي أو هذا المشهد الحسي الذي يظهره القرآن الكريم ويشخصه يشترك فيه الذهن، تشترك فيه حاسة النظر، الذهن يعني، وملكة الخيال، وانفعال السخرية من هؤلاء الذين فروا أمام الأسد كما تفر حمر الوحش من الأسد، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الإيمان. يعني أن الفارق أن الأسد يريد أن يفتك بهذه الحمر، وهؤلاء الإيمان ودعوة الإيمان تريد أن تستنقذهم مما هم فيه، فتأخذ النفس روعة الجمال الذي يرتسم فيه صورة شرود هذه الحمر والأسد يتبعها وهي فارة بين يديه. هذه الصورة الحسية هناك فرق بينها وبين الصورة الذهنية المجردة التي تطرقنا إليها في الحالة الأولى، أنهم يفرون أمام الأسد أشد النفر من دعوة الإيمان. فهذه الصورة صورة تجسيمية بقالب حسي نقلها القرآن الكريم من صورة ذهنية. أيضا هناك صورة أخرى ننقلها من الآيات الكريمة تبين أيضا هذه المشاهد الحسية التي يعطيها القرآن الكريم قالبا تجسيميا ينقلها من الصور الذهنية المجردة إلى القوالب الحسية. وهذه الحالة الثانية معنى عجز الآلهة، كيف يصور القرآن الكريم أن الآلهة التي اتخذوها والأصنام التي عبدوها أنها عاجزة، التي يعبدها المشركون عاجزة من دون الله. فكيف نعبر عن هذه الحالة؟ نذكر الحالة التعبيرية المجردة من الحس ومن القالب التشخيصي، والحالة الثانية التي يصورها القرآن الكريم ويعطيها قالبا حسيا وينقلها من المعنى المجرد الذهني إلى المعنى التشخيصي. ففي المثال الأول في حالة التجريد، يعني أن الحالة مجردة من الحس من المادة، ممكن أن نعبر تعبيرا ذهنيا مجردا بهذه الطريقة، نقول إنما تعبدون من دون الله لا عجز عن خلق، لأعجز عن خلق أحقر الأشياء. إنما تعبدون من دون الله فهو عاجز أن يخلق أحقر الأشياء، هذا المعنى الذهن. فيصل المعنى هذا المعنى إلى الذهن باهتا ساكنا باردا غير متحرك، ولكن القرآن كيف يعرفه؟ القرآن يقول عن هذا المعنى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. فنريد أن نقارن بين الظاهرة الأولى، كيف أن المعنى وصل مجردا عن الأمور الحسية إلى الذهن، وبين الحالة الثانية الحسية المتحركة. ففي المثال الثاني أبرز هذا المعنى بصور متحركة متعاقبة، وكأنه ينقل مشهدا حسيا له مواقف وحركات مختلفة. فالدرجة الأولى التي قالها ذكرها القرآن الكريم، قال لن يخلقوا ذبابا، هذه الدرجة الأولى، حالة الضعف، حالة من العجز وحالة من الضعف وحالة من الافتقار. الحالة الثانية أنه ليس فقط هؤلاء، بل لو اجتمعوا، ولو اجتمعوا له، لو اجتمع كل هؤلاء الآلهة الذين تدعون من دون الله فإنهم عاجزون على أن يخلقوا ذبابا. ويعطي حالة ثالثة أشد من ذلك، أنه ليس فقط أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله هي بذاتها عاجزة، وليس فقط حتى لو اجتمعت، لا، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهذه حالة مزرية وحالة تعطي تثير في النفس السخرية من هذه الآلهة المتخذة من دون الله، فهي حالة أشد من الحالات الثلاث السابقة، وتثير السخرية في ذهن السامع وتشده إلى مشاهد حسية. فالقرآن الكريم في تصويره لهذا الضعف المزري، والتدرج في تصويره بما يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار الذي ليس بعده احتقار، في غاية من الضعف وفي غاية من النقص وفي غاية من الفقر والعجز، حالة أخرى وصورة أخرى من المشاهد التي يعرضها القرآن الكريم لبيان كيف أن الذين اتبعوا من الذين ضلوا نتيجة لاتخاذهم أئمة ضلال، والمتبعون أن الذين اتبعوا والذين اتبعوا، هذه الحالة يريد أن يصورها القرآن الكريم كيف أن الذين اتبعوا يتخلون عن الذين اتبعوا، كيف أن المتبعين يتخلون عن المتبعين يوم القيامة. هذا التخلي يعرضه القرآن الكريم بحالة في مشهد من مشاهد يوم القيامة بالآيات المباركة التالية، في قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا، يعني الذين اتبعوا، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ففي هذا الاستعراض يتجسم للخيال مشهدان: الضعفاء الذين كانوا ذيولا للأقوياء وهم ما يزالون في ضعفهم يلجؤون إلى الذين استكبروا، إلى المتبوعين الذين استكبروا في الدنيا، يسألونهم الخلاص من هذا الموقف، ويريدون أن يدفعوا عنهم من العذاب. نحن اتبعناكم في حياة الدنيا، فهل بإمكانكم أن تدفعوا عنا هذا العذاب؟ ويعتبون عليهم إغواءهم في الحياة، أنتم الذين أغويتمونا في الحياة الدنيا. وهذه هذا المشهد يبين كيف أن الإنسان عندما يتبع إماما لا بد أن يتيقن من أن ذلك الإمام مرضي عند الله، مرتضى عند الله، ولا بد أن يكون هذا الإمام معصوما، لأنه لو لم يكن كذلك فإنه بأي خطأ سوف يؤدي إلى الهلاك. وكذلك بالنسبة لمن يقلده الإنسان لا بد أن يكون أيضا تحت مظلة المعصوم، يعني مطابق للشروط التي شرطها المعصوم في اتباع ذلك المجتهد، وإلا أيضا يحصل الضلال. وهناك ينطبق عليه هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، عندما يتخلى المتبوعون من التابعين، فهؤلاء الضعفاء عندما تخلى عنهم أولئك الأئمة، أئمة الضلال، والضعفاء سألوهم الخلاص من هذا الموقف ويعتبون عليهم لماذا أغويتمونا، متمشين في هذا مع طبيعتهم الهزيلة وضعفهم المعروف. والذين استكبروا، هذا المشهد الثاني. المشهد الأول المستضعفين، المستضعفون كيف يتلامون أو يلومون ويعتبون على المستكبرين. المستكبرون حالتهم وقد ذلت كبرياؤهم وواجهوا مصيرهم، وهم لا يملكون لذات أنفسهم خلاصة، هم متورطون وهم واقعون في العذاب، وهم عاجزون أن يدفعوا عن أنفسهم العذاب، فكيف يدفعوا عن غيرهم؟ فضلا هم عاجزون عن دفع العذاب عن أنفسهم، عن خلاص أنفسهم، فضلا عن تابعيهم، فما يزيدون إلا على أن يقولوا لهم لو هدانا الله لهديناكم. وهذان المشهدان يبينان الصورة الحسية التي تنقل السامع وتبين الحكمة والغرض من هذا العرض القرآني بشكل حسي، ويشخص هذه الحركة وكأن هناك صورا متحركة تنقل هذا المشهد من القضية الذهنية التجريدية إلى قضية حسية متحركة شاخصة ينقل شخوصها القرآن الكريم بألفاظ عذبة جميلة وبمعان سامية رفيعة وبصور بديعة بتعبير تشخيصي حسي. والقرآن الكريم يستعمل في مختلف الأغراض هذه الظاهرة التي هي ظاهرة ينقلها من الذهن، من الصور الذهنية التجريدية إلى صور حسية متحركة وشخوص بقوالب مجسمة. أيضا صورة أخرى من هذه الصور، وطبعا كلما ذكرنا أمثلة من القرآن الكريم على هذه الظاهرة كلما ثبتت وترسخت هذه الظاهرة بأنها ظاهرة قرآنية عامة وليست مقتصرة على بعض الجزئيات، وإنما القرآن الكريم يستعملها في كل ما يصف من المشاهد الطبيعية، الظواهر الطبيعية، من مثل الليل، نهار، البحار، الجمادات، الحيوانات، مشاهد يوم القيامة، كل هذه المشاهد القرآن الكريم يصورها تصويرا حسيا ويصوغها بقوالب تتليمية متحركة ليست جامدة. ننقل أيضا صورة أخرى عن بطلان أعمال الكافرين وبأنها لا وزن لها ولا تنفع، أن أعمال الكفار لا وزن لها ولا تنفع، كما يعبر عن ضلالتهم الدائمة بأنهم لا مخرج لهم منها ولا هادي لهم فيها. هذا المعنى الذي هو بطلان أعمال الكفار، وأنها أن الأعمال لا وزن لها ولا تنفع، وأن الكافرين لا مخرج لهم منها ولا هادي لهم فيها. كيف يعبر القرآن الكريم عن هذا المعنى المجرد، الذهن المجرد، وكيف يصوغه بعبارات عذبة وموجزة وينقله إلى صور حسية مجسمة متحركة تؤثر في السامع وتنقل له الصورة بأبلغ بيان؟ قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا المشهد الذي يجسده القرآن الكريم من تلك الصورة الذهنية المجردة إلى السراب الذي هو ببقعة من الأرض، وهناك إنسان ظمآن إلى الماء ويريد أن يروي ظمأه فيذهب إلى هذا السراب ظانا أو معتقدا بأن ذلك السراب هو ماء، فلما جاءه لم يجده ماء. إذن هو وهم، هو كان عائشا في الوهم، لم يعش الحقيقة، اعتقادات الكافر ومخالفته للعقائد الحقة، هو عائش في الوهم. وحتى هذا الاعتقاد الذي يعتقده كما يقول أهل المنطق، الاعتقاد لا يغير الحقيقة، فكون أن الإنسان يتوهم بشبح بأنه إنسان وذلك الشبح في الحقيقة هو حيوان، ولو اعتقد هذا الإنسان بأن ذلك الشبح هو إنسان فلا يغير حقيقة الحيوان إلى إنسان، لأن الاعتقاد لا يغير الحقائق، فيبقى ذلك الشبح حيوان على حقيقته. فاعتقاد هذا الإنسان بأن ذلك الشبح هو إنسان وليس حيوان لا يغير الحيوان إلى إنسان، يبقى ذلك الحيوان على حقيقته. فاعتقاد الكافر بأن ذلك السراب هو ماء لا يغير السراب إلى ماء، ويجري إلى هذا السراب ويريد أن يسد ظمأ، يحسبه الظمآن ماء، فيأتي يجد نفسه أنه في وهم ولا يسد هذا السراب ظمأ. ثم بعد ذلك: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كيف أنك كنت على ضلال، فيعطيه حسابه بما يستحقه والله سريع الحساب. هذه الصورة المفاجئة التي يصورها القرآن الكريم، هذه الصورة هي التي يعجز عنها البلاغيون، ولا يمكن أن يأتوا بمثل هذه الصورة. وهذه ظاهرة قرآنية لا تختص بآية أو آيتين أو عشرة أو مئة، بل هي ظاهرة في كل المشاهد وفي كل الأغراض التي يستهدفها القرآن في إيصالها إلى أذهان السامعين. ثم يصور هذه الحالة بمشهد آخر، لا يكتفي بتلك الحالة بل يعطي مشهدا حسيا آخر تعجز عنه البلغاء، يعجز عنه البلغاء ويعجز عنه الأدباء والشعراء في أن يصوروا هذا التصوير. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه الصورة المتينة الساحرة فيها روح القصة والخيال العميق. فهنا لا يستطيع حتى الرسام بريشته أن يرسم هذه الصورة. لماذا؟ لأنه كيف يرسم الظلمات؟ هل يستطيع الرسام أن يرسم الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض، لا يوجد فيها ضوء حتى يسلط على لوحته الفنية ألوان مختلفة، لأن الظلمات لا تعطي إلا السواد. فكيف يصور هذا المشهد؟ القرآن يصور ما يعجز عنه حتى الرسام بريشته، فيصور أعمال الكافرين عندما يجدوها سرابا، وكيف أنها ظلمات في ظلمات. يقول تعالى: أو كظلمات في بحر لجي. اللجة يعني الماء الكثير، والبحر وحسب أيضا هذا فيه إعجاز علمي للقرآن الكريم. التقسيم، علماء البحار يقسمون البحر إلى قسمين الآن. آخر تقسيم للبحار يقسم علماء البحار البحر إلى قسمين: بحر من 0 إلى 200 متر، هذا البحر تصل فيه أشعة الشمس إلى القاع، ثم بعد ذلك، بعد هذا 200 متر العمق، ينحدر البحر يصل إلى عدة كيلومترات مباشرة. فيمشي الإنسان على الساحل ويصل إلى هذا العمق، عمق 200 متر، بعد ذلك هو سحيق جدا. تلك الهوة السحيقة هي البحر اللجي. اللجي يعني الماء الكثير، لا تصل أشعة الشمس إلى ذلك العمق، وحتى الحيوانات التي تعيش في تلك البقاع لا تستعمل عيونها، بل تستعمل أمثال الأشعة الرادارية لتتحسس فريستها وتتعامل مع الطبيعة حولها. هذا المشهد أيضا فيه إعجاز علمي. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بأن في ذلك البحر اللجي ظلمات؟ أولا بعضها فوق بعض، ليس ظلمة واحدة، لأن الظلمة كيف إذا كان البحر هناك لا تصل إليه أشعة الشمس؟ وآخر غواصة اكتشفت سنة 1900، أول غواصة عفوا اكتشفت سنة 1906، يعني الجسم الإنساني لا يستطيع أن يصل إلى 100 متر تحت مستوى سطح البحر لأنه يموت، لأن يعني الضغط الماء زائد الضغط الجوي فيموت الإنسان بعد 100 متر، يموت قطعا. بينما هذا التصوير في القرآن الكريم لأعماق البحار الظلمات هي بأعماق هائلة جدا، تصل إلى أعمق نقطة في البحار في الكرة الأرضية إلى 11 كيلومتر، يعني أعلى من قمة أفرست. فمن وصل وصور تلك الحالة؟ ثم ليس فقط ذلك، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج. من أخبر محمد صلى الله عليه وآله أن في تلك الأعماق موج؟ والعلم الحديث اكتشف هناك موجان، موج في قاع البحر في تلك الظلمات، وموج فوق سطح البحر. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. هذان الموجان لم يكتشفا إلا في هذا القرن، وهذه أيضا ظاهرة علمية لم نتطرق إليها لأننا نريد أن نبين القضية البلاغية، ولكن هذا العرض الحسي جاء عرضا إلى قضية علمية لم يكتشفها الإنسان إلا الآن. فالقرآن الكريم يصور الظلمات وتصويره ينطبق على الواقع العلمي، يعني ليس تصويرا منتزعا من الخيال، بل منتزع من الواقع ومن الحقيقة. أن القضايا العلمية أكدت هذا المعنى. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا التصوير الرائع، كيف تصور هذه الآيات الكريمة الظمآن يسير وراء السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد مفاجأة عجيبة لم تكد تخطر له على بال، وجد الله عنده وفي سرعة خاطفة وفاه حسابه، وجد الله عنده ووفاه حسابه. هذا التصوير الرائع والعلمي الذي تعجز عنه حتى ريشة الرسام أن تصور، لأنه كيف يصور الرسام الأشياء وهي في ظلمات، لكن القرآن ينقلها من صور ذهنية مجردة إلى صور حسية وهي في الظلمات يتحسسها الإنسان. هذا الإعجاز البلاغي للقرآن. فللقرآن أسلوب وطريقة في التعبير والتصوير وظاهرة في كل القرآن لم يتطرق إليها بلغاء العرب، ولم يسبروا غورها، بل ينبهروا عندما يرون هذا التصوير القرآني والإبداع في التعبير، ينبهروا لهذا. هذا سر الإعجاز، وهذا أساس الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وهي ظاهرة. يعني هذه الظاهرة ليست مقتصرة على بعض الآيات، لأن القرآن الكريم في بدء النزول كان يتحدى المشركين والكفار والجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله. معنى ذلك هذه الأسس البلاغية التي بني عليها الإعجاز البلاغي لم تكن مقتصرة على سورة واحدة من السور، بل في كل القرآن الكريم، يعني كل السور القرآنية فيها هذه الأسس البلاغية التي تثبت إعجاز القرآن الكريم. نأخذ صورة أخرى من هذه الصور الرائعة، ومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى وضياع الجهد معه سدى، تلك الصور المتتابعة التي يجيش بها الحس والخيال وتحيا بها النفس. يقول تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني الكفار الذين باعوا الهدى واشتروا بدلا عنه الضلالة، استبدلوا الهدى بالضلالة، لأن الإنسان يولد على الفطرة، فلو اتبع ما تمليه عليه الفطرة لبقي على الهدى، ولكنهم باعوا الهدى بالضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، عملية بيع وشراء وتجارة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم يضرب القرآن الكريم مثلا على هؤلاء، يقول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني أن هؤلاء أوقدوا النار ولما أضاءت لهم وبسرعة البرق الخاطف ذهب نور تلك النار، وبقوا في ظلمات لا يرون شيئا لا يبصرون شيئا فهم صم وبكم وعمي. يعني كل الحواس ليس لها عمل وعاطلة. ويضرب القرآن الكريم مثلا آخر: أو كصيب من السماء، يعني عاصفة تأتي على هؤلاء وتحمل السحاب، وفي هذا السحاب الظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذه الحالة يعني يعطي مثالا تشبيهيا تمثيليا آخر وحسيا آخر لأولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، أو كصيب عاصف من السماء في هذه العاصفة، في هذا الريح القاصف، ظلمات ورعد وبرق. حالة الكفار يشبههم، يعطيهم هذه الصورة الحسية من تلك الحالة، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. شدة العاصفة وشدة البرق والظلمات التي جعلتهم حيارى، وفي التشبيه السابق جعلتهم صما بكما عميا، هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يخافون الموت أن تسقط عليهم تلك الصواعق وأن تصم آذانهم من ذلك الرعد الشديد. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد ذلك البرق الشديد السريع يخطف الأبصار، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. صور متتابعة حسية في قالب جسماني جسمي، ومتحركة هذه الصور تبين كيف أن هؤلاء قد أوقدوا النار فأضاءت لهم، وفجأة يذهب الله تعالى بنورهم ويخيم حولهم الظلام فهم ظلام في ظلام. أو المثال الثاني الذي يضربه القرآن الكريم، العاصفة الشديدة التي جاءت من السماء وفيها ظلمات ورعد وبرق، وهؤلاء في هذه العاصفة مذعورون، يتوقعون أن تصيبهم الصاعقة فتميتهم، ويخافون من البرق أن يذهب بأبصارهم، فهم يخافون الموت، ولهذا الخوف يجعلون أصابعهم في آذانهم، ولكن الأصابع لا تغني عنهم شيئا، ولكنها حركة غريزية يتصرف أو يقوم بها الإنسان نتيجة لهذا المشهد الطبيعي الذي يلقاه. والبرق الذي يخطف الأبصار ولكنه في آن واحد يضيء للحظة واحدة، يضيء لهم الطريق للحظة واحدة، في تلك اللحظة يمشون ثم يجدون أنفسهم في ظلام، لأن ضوء البرق قد ذهب، فيبقون في ظلام بعد خطوة يخطونها، حيث ينقطع عنهم هذا الضوء وهذا البريق. لون آخر من ألوان التصوير الفني الذي يعرضه القرآن الكريم، نختم به هذه المحاضرة، ونقل الصور المعاني الذهنية التجريدية إلى معاني حسية وقوالب شاخصة متحركة. يقول القرآن الكريم يصف الصبح ويعطيه حركة حسية وكأنه إنسان، وكأنه وجود ناطق متحرك. يقول تعالى والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. فهذا المشهد الحسي، كيف أن الصبح الذي هو جماد لا حياة فيه، الألفاظ القرآنية تعطيه حياة وتجعله كأنه كائن حي متحرك يتنفس. هذه الصورة الحسية التي نقصدها من تحويل الصور الذهنية المجردة إلى صور حسية. وأيضا الليل، هذا الظلام الدامس والجماد الذي لا حياة فيه، القرآن يجعله يتحرك في صوره البلاغية. يقول تعالى والليل إذا يسر، ويقول أيضا حيث يطلب النهار الليل يغشى الليل النهار، الليل النهار يطلبه حثيثا، وكأن هناك طالب ومطلوب، فيحرك النهار ويحرك الليل في الأذهان، لا يعطي أن هناك نهار وهناك ليل فقط، بل يعطي هذه الصورة حركة حسية ترتاح لها النفس ويتقبلها العقل وتطمئن لها النفوس وتنساب في ألفاظها إلى الأسماع وإلى العقول والأذهان. ثم يصور الظل، هذا الظل الذي هو نتيجة لانعدام الضوء، ضوء الشمس، أيضا يصور الكافرين يوم القيامة بالظل الذي يستظلون به، يقول تعالى: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. حتى الظل الذي يستظلون به هو من يحموم، فما أشد هذا العذاب. ويحرك الجدار ويعطيه إرادة، وكأنه كائن حي متحرك له إرادة وله اختيار، فيقول تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فيريد، وكأن الجدار له إرادة. وعندما ننظر إلى الطيور وهي محلقة في السماء بذلك المنظر الجميل، القرآن الكريم يعطيه صورة حسية من تلك الألفاظ العذبة الجميلة، فيقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وهكذا في كل المشاهد الحسية التي نشاهدها في القرآن الكريم، وقد حول الصور الذهنية المجردة إلى هذه المشاهد الحسية الرائعة التي تأخذ بالألباب وتتقبلها العقول وتلج إلى الأسماع بسهولة ويسر. في هذه الظاهرة القرآنية هي من أسس الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. يكتفي بها.